بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وقفنا معكم في الدرس الماضي عند الباب السادس من كتاب الصيام. قال الإمام العلامة أمير المؤمنين في الحديث شيخ المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله، قال: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. البخاري رحمه الله بوب هذا الباب بجزء من حديث سيخرجه فيما بعد، وزاد عليه زيادة ونية، وذكر الشرط أو ذكر أول الجملة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما هو الجواب؟ لم يعطي الجواب في الباب، يعني ما قال ما هو الذي يترتب، حذف الجواب. والسبب في هذا الحذف كي يختصر الباب، كي لا يطول الباب، ولأن الجواب مذكور في الحديث، وليعمل نوع من التشويق للقارئ. إذن ها هنا ذكر البخاري، قال: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. طيب ماذا له؟ ما أعطى الجواب، سكت. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا ليختصر الباب كي ما يطول العنوان، لأن العنوان الأصل فيه الاختصار وليس الإطالة، وأيضا كي يشوق القارئ ليعرف ماذا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. لو عطى الجواب في الباب خلاص، ربما القارئ ما يحتاج يقرأ الحديث. هذا أولا. ثم قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. طبعا هو لما قال رحمه الله باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، عطف النية على الاحتساب. لماذا؟ لماذا أتى بهذه الزيادة ونية؟ لأن الصوم إنما يكون قربة ويتقرب به إلى الله، لكي يكون كذلك لا بد له من نية، ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. لكي يكون قربة وعبادة ويحتسب عند الله ويكون قربة عند الله، لا بد له من نية. ولذلك قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، أي الصوم الذي فيه إيمان وفيه احتساب يحتاج إلى إيش؟ نية. فالنية شرط لتحقق القربة والعبادة. والحديث كما سيأتي حديث الباب الذي بوب منه البخاري ليس فيه ونية، ليس في الحديث هذه الجزئية أو هذه الكلمة، ولكن البخاري أضافها هذه الزيادة لكي يعلم أن الصيام الذي فيه احتساب وقربة يحتاج إلى نية. فكأن البخاري يقول رحمه الله: الصيام المثاب عليه بإيمان واحتساب لا بد له من نية، كأنه يقول الصيام المثاب عليه بإيمان واحتساب لا بد له من نية. ثم أكمل الباب، لا يزال في التبويب، لم يدخل في الحديث، قال: وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. هذا جزء من حديث لم يذكر السند هنا، لأنه أتى بطرف من حديث أو بجزء من حديث عائشة، وهو أيضا عنده عند البخاري عند المصنف، ولكن سيذكره لاحقا في كتاب البيوع كاملا بسنده، وإنما هنا اقتطف منه جزءا وذكره. والحديث بتمامه هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يعني يريدون هدم الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: وقلت يا رسول الله، هي حين مستغربة، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم الإنسان المفطر لابد يمشي مع الجيش. فقال عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يعني الآن لا يعرف المكره من الذي خرج طواعية، الكل الجيش خارج لهدم الكعبة من علامات الساعة، يبعثون، لكن يوم القيامة يبعثون على نياتهم، يوم القيامة يحشرون على نياتهم، أي تميزهم النية من يعاقب ومن لا يعاقب. هذا الطرف من الحديث الذي ذكره البخاري هنا في الباب معلقا ولم يذكر السند، وهو حديث صحيح، ذكره ليستدل به على تأثير النية على العبادة والعمل، لما قال: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، ثم قال: وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. علقه صيغة الجزم الحديث الصحيح، فجاب الجزئية التي تخدم الباب. يعني هو رجل عبقري ذكي، يقول: أنا قلت لكم باب صوم رمضان إيمانا واحتسابا ونية، خذوا مني دليل النية، يبعثون على نياتهم. رحمه الله رحمة واسعة. طيب، إذن الجيش الذي يخرج لهدم الكعبة فيهم المكره والمختار، وجميعهم يخسف الله بهم، ثم يوم القيامة يتميزون بالنية، فالذي اختار هدم الكعبة باختياره يحاسب ويعاقب، أما من لم يرد ذلك وأكره على السير فإنه لا يعاقب. ثم قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا جمع الحديث بين عملين عظيمين، من أتى بهما إيمانا واحتسابا ذنوبه المتقدمة تغفر له، المتقدمة الماضية يعني. إيمانا، ما معنى إيمانا؟ ما معنى أن تصوم رمضان إيمانا وأن تقوم ليلة القدر إيمانا؟ يعني تصديقا بالثواب من الله على الصيام والقيام، يعني تصوم وانت في داخلك مقر ومؤمن ومصدق أن صوم رمضان فرض، ومصدقا بأن عليه ثواب من الله، وعلى قيام ليله أيضا ثواب. هذا معنى إيمانا، مع وجود الإيمان، مع وجود الإيمان. قوله احتسابا أن يصوم رمضان ويحتسب الثواب على الله، وينوي بالصيام وجه الله. احتسابا يصوم رمضان وهو يحتسب الثواب على الله وينوي بالصيام وجه الله. وهذا يدلك على أن الأعمال الصالحة لا تقبل ولا تزكو إلا مع الاحتساب وصدق النيات. يعني مثلا قد يكون شخص متأذي من زوجته، أو رجل امرأة متأذية من زوجها، صابر وهي صابرة، لكن يقول لك أنا فقط ما عندي حل وما عندي مجال وما عندي مال، لكن شخص آخر يقول أنا أحتسب الأجر والثواب، أصبر هذا يؤجر. وقد يصوم شخص رمضان مع الناس صائم، ما يمكن يفطر يعيبون عليه فيصوم، ولكن هناك من صام وهو يبتغي الأجر والثواب ويحتسب ذلك عند الله، فهذا الذي يصومه احتسابا وهو صادق في نيته. وهذا يؤيده الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن يكون المعنى العام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان مؤمنا محتسبا، أي مؤمنا بحق فرضية الصوم، يعني سلم أن الصوم فرض عليه وعبادة وركن من أركان الإسلام، فهذا مستسلم ومؤمن ظاهرا وباطنا بأن الصوم فرض، غير معترض على هذا الفرض، لا يصوم وهو يقول ليش صيام والحر والتعب وليش هذا التجويع، هذا معترض لم يصمه إيمانا، صام مكرها. أما الذي هو مستسلم ومؤمن ومنقاد يصوم بكل راحة ورضا، هذا هو الصائم المؤمن. فالذي يصومه مؤمنا ومحتسبا، كيف محتسب؟ يعني قلنا يطلب الثواب من الله، فيصوم راغبا فيه وفي ثوابه من الله، طيبة نفسه بذلك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، ولا يتبرم بزمانه حرا وطولا، كما يقول الناس اليوم ايش راح نعمل السنة هاي 12-13 ساعة النهار وحر شديد، كيف راح نعمل في رمضان؟ هذا ما صام إيمانا واحتسابا، صام تبرما مستثقلا، هو يأكل طول السنة ما يريد يصوم في السنة شهر، مش كل الشهر. إذن أيام معدودة، فانتبهوا للجزئية هاي ونبهوا عليها الناس أن تسمعونه. يقول لكم كيف هذا الصوم، كيف راح نعمل 12 ساعة و14 ساعة؟ نقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتبه، ليس كل صائم يغفر له ويكتب من الصائمين. لابد من وجود هذا القيد: مؤمن بالفرض مستسلم، محتسب الأجر. لا تستثقل الأيام ولا تتبرم من طول الساعات، بل صم وأنت طيب النفس. ويقول: من قام ليلة القدر، يعني في ليلة القدر قد قام الليل، يعني مش معنى طول الليل هو قائم الليل، لا، ليلة القدر تأتي في العشر الأواخر، لا بد أن تأتي، لكن تمر هذه الليلة وأنت قد صليت، أو وأنت في قيام الليل، وأنت تقرأ القرآن، وأنت تدعو الله، ستمر عليك في العشر الأواخر ولا بد أن تأتي، لكن الليلة تمر أنت تكون قد صليت، قد أوترت مع الإمام، أو قد قمت الليل، أو قد صليت التراويح. ففي هذه الحالة قمت ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فعلى المسلم لذلك أن يجتهد في العشر الأواخر. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر أكثر من باقي الأيام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تقدم يعني الذنوب التي تقدمت، يعني سبقت هذا الصيام، فما تقدم من الذنوب، وسيأتي الشرح إذا صام بإيمان واحتساب وقام ليلة القدر بإيمان واحتساب، فما مضى من الذنوب تعفى وتغفر له. قوله صلى الله عليه وسلم: من ذنبه، ما تقدم من ذنبه، الذنب هنا غير محدد، الذنب هنا غير محدد، لأنه اسم جنس وهو مضاف، ذنب مضاف إلى الضمير من ذنبه، وإذا أضيف هكذا فإنه يفيد العموم جميع الذنوب. لكن العلماء، جمهور العلماء، قالوا ليس المراد كل الذنوب تعفى في رمضان. إذن ما هذا العموم؟ قالوا هذا عموم مخصوص، عموم مخصوص خاص، لا يراد به الإطلاق كل الذنوب، لأن الذنوب كبائر وصغائر، النظر للنساء غير المحارم ذنب، لكن الزنا كبيرة، ذنب كبيرة، شرب الخمر كبيرة. إذن هناك صغائر وهناك كبائر، أكل الربا كبيرة. إذن ماذا يقصدون؟ يقصد جمهور أهل العلم رحمهم الله، قالوا من ذنبه يعني من صغائر الذنوب، ولا يشمل بعض الذنوب الأخرى مثل الكبائر، طيب حقوق العباد، المظالم، هذه تحتاج إلى توبة أخرى، فلا يكفر الصوم إذا ظلمت أحد، لازم تعتذر له وتعيد له حقوقه. والتبعات، أموال الناس مثلا أو حقوق الناس التي أخذتها، هذه تحتاج إلى توبة خاصة وليس مجرد الصيام. طيب، إذن من كانت له صغائر غفرت له. قالوا عندنا نص آخر: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، نجمعها مع هذا النص. طيب، إذن من عنده صغائر: كلمة، زلت لسان، زلت سمع، زلت بصر، فات شيء، هذا يعفو الله عنه. طيب، ومن ليس له إلا الكبائر هذا يتوب توبة مخلصا لله، يعني يصوم رمضان وينوي الندم على الكبائر من ارتكاب الكبائر ويترك الكبائر ويجتنب الكبائر. ومن ليس له إلا كبائر قالوا خفف عنه بمقدار ما عنده من الصغائر، يعني التوبة في رمضان أو الصيام في رمضان مثلا يكفر 10 صغائر وله كبيرة تساوي 10، قالوا ممكن يعفى عنه. وبعض أهل العلم يقول من ليس له لا كبائر ولا صغائر إنسان صالح، هل يذهب صومه هباء منثورا؟ قالوا لا، قالوا يعطى من الحسنات ما ترتفع به الدرجات بقدر ما لو كان عنده ذنوب تعفى. إذن لا يضيع حقك في الصوم أبدا على كل حال، سواء كان عند الإنسان صغائر أو عند كبائر وصغائر، أو عند كبائر فقط أو ليس عنده لا كبائر ولا صغائر، في كل الأحوال هو رابح. ويرى بعض العلماء أن النص عام، حتى الكبائر مع التوبة الصادقة إلى الله تعفى. لماذا قالوا نقيد هذا نص عام ويفيد العموم؟ إذن يشمل كل الكبائر، ونحن نقول رحمة الله واسعة، نرجو الله ذلك. طيب، الآن يقول البخاري ومن دلالة الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إذن الصوم يحتاج إلى نية، صحيح؟ أيوة. كيف نعمل في النية؟ هل نية واحدة أول ليلة من رمضان لصوم الشهر تكفي، ولا كل ليلة نحتاج إلى نية؟ هذا سؤال، هاي مسألة. والمسألة الثانية، ما المراد بالنية؟ أولا نقول ليس المراد بالنية النطق بالنية، يعني ليس من السنة ولا دليل على ما يفعله بعض الناس، يقول أول ليلة نويت أصوم شهر رمضان المبارك طاعة لله تعالى، هذا لا أصل له في الشرع، بل هذا من الوسواس. إذن ماذا يقصد العلماء بالنية؟ يقصدون النية محلها القلب، تنعقد وين؟ في القلب. فالإنسان ينوي صوم رمضان بداخله والعمل يدل عليه. فالإنسان لما يعرف أن غدا رمضان يقول إن شاء الله نصوم بكرة، خلاص بكرة رمضان، هذه نية. يقوم يشرب ماء يتسحر، هذه نية. وينتظر الأذان عشان يمسك أول ما يأذن الفجر، هذه نية. هذه هي النية، وليس لفظ باللسان، نية في القلب، هذا أولا. ثانيا تبييت النية من الليل، فمتى ما أعلن الشهر تبيت النية من الليل أنك غدا تصوم. واختلف العلماء هل نية واحدة تكفي أم لكل ليلة نية. قول الإمام مالك رحمه الله أن نية واحدة تكفي، وخالفه جمهور العلماء أو كثير من العلماء فقالوا لكل ليلة نية. والصحيح ما قاله الإمام مالك رحمه الله، نية واحدة تكفي من أول الشهر. فإذا علمنا غدا رمضان وعقد الإنسان النية في قلبه أنه يصوم هذا الشهر فهذه تكفيه، هذه النية تكفيه، لأنه المراد أن نعقد نية واحدة، ولأن الشهر متسلسل متواصل فنية واحدة تكفيه، فأنا لا أحتاج في الصلاة لكل ركعة نية. ثم هذا شاق، كل ليلة نية شاق. ونستثني حالة، إذا انقطع الصوم لسبب شرعي نجدد النية، واحد صام يوم يومين أسبوع مرض، فطر يومين ثلاثة، يريد أن يعيد للصوم يجدد النية. امرأة صامت أسبوع أسبوعين فحاضت ثم طهرت فأرادت أن تبدأ الصوم من جديد فتجدد النية. إنسان صام أسبوع أسبوعين فسافر فأفطر فرجع إلى وطنه، الآن يريد أن يجدد الصيام أو يستأنف الصيام فيجدد النية. أما ما دام تواصل الصوم واتصل فنية واحدة تكفي، والله أعلم. ولا أرى كبير خلاف هنا، لأن أصلا كما أخبرتكم كل ليلة الإنسان لما يأكل ويشرب ويتسحر وينتظر أذان الفجر ليمسك، هذه بحد ذاته إيش؟ نية، هذه أيضا نية. طيب، ثم قال البخاري رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة أن ابن عباس رضي الله عنه قال أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب، يقول في هذا الحديث فوائد كثيرة ولكننا نختصره اختصارا شديدا. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، بشكل عام هو دائما كريم وجواد، ينفق ويتصدق ويعطي وينفق نفقة من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. طيب، وكان أجود ما يكون في رمضان، في رمضان يزداد كرما وجودا. لماذا؟ لأن شهر عمل، شهر عبادة، كل أنواع العبادات، صدقات، قراءة قرآن، قيام ليل، صيام. يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. لماذا يلقاه جبريل في رمضان؟ وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينتهي رمضان. ويلقاه جبريل ليعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، يراجع معه القرآن، يتثبت الحفظ، لتعلموا أن القرآن كلام الله حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وراجع معه جبريل القرآن في رمضان حتى آخر رمضان عرض القرآن عليه مرتين، فهو ثابت بالتواتر، حق لم يحرف فيه ولا حرف ولا كلمة، محفوظ بحفظ الله. يعرض عليه، أي يعرض النبي القرآن على جبريل. يقول: أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. هذا تشبيه، هذا إيش؟ تشبيه. ما وجه التشبيه؟ وجه التشبيه بين جود النبي صلى الله عليه وسلم وجود الريح التي يرسل الله تعالى. شوفوا التمثيل ما أجمله. يعني المراد بالريح هنا ريح الرحمة، ليس ريح العذاب. ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث والمطر العام، ليعم الخير الناس، فتكون الريح سببا لإنزال المطر وانتعاش الأرض بالجود والخير. الأرض إذا كانت ميتة وأتاها المطر اهتزت وربت وأنبتت وأخرجت الخيرات، فالأرض تجود بما فيها من خير بفضل الريح التي يرسلها الله عز وجل، فيعم الخير، الخير يعم الكل، الغني والفقير والجميع. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه الريح المرسلة التي تأتي بالخير. والريح لما تأتي بسيطة سريعة ولا بطيئة؟ سريعة. كذلك رسول الله في الخير سريع كالريح المرسلة، يعطي وينفق نفقة من لا يخشى الفقر. سبحان الله، لا بترول ولا غاز ولا ثروات، ولكن خير ينزل من عند الله العزيز الكريم. فسبحان الله، ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. تصوروا إنسان في الكرم كالريح المرسلة. في الحديث فوائد باختصار، من هذه الفوائد نزول جبريل عليه السلام في رمضان لتدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل عظيم لفضل تلاوة القرآن في رمضان. هذا إذا قال القائل إيش الدليل أن رمضان شهر القرآن، تكثرون فيه من قراءة القرآن، لماذا؟ نقول لأن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتدارس معه القرآن تأسيا، فنحن تأسيا بهذه السنة نتدارس القرآن ونكثر من تلاوته في شهر رمضان. ومن فوائد الحديث أن شهر رمضان شهر صدقة، شهر عمل صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يزداد جودا وكرما في هذا الشهر ليخبر الناس بأن هذا شهر صدقات وشهر خير وبر. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. شوفوا هذا رحمة الله عليه البخاري، شوفوا هذا الرجل العبقري. أيضا ذكر جزء وترك الجواب. طيب من لم يدع قول الزور والعمل في الصوم، طيب إيش يحصل له؟ سكت. لماذا؟ أولا للاختصار، لأن العناوين الأصل فيها الاختصار وليس الإطالة حتى ما يطول الباب. ثم ليشوق القارئ حتى يقرأ الحديث. ماذا طيب؟ ماذا تكون النتيجة؟ ما هو الجواب؟ من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فعليه كذا، هاي لغة عربية فصيحة. طيب، يقول: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. طبعا الجواب سيأتي في الحديث، الجواب سيأتي في الحديث. طيب، يقول: حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. هذا هو الجواب الذي أخذ البخاري في العنوان: من لم يدع قول الزور والعمل به، وأضاف في الصوم، يعني هذا وين؟ في الصوم. ما هو الجواب؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب، هذا حديث جميل. يقول: من لم يدع، يعني إيش من لم يدع؟ من لم يترك، من لم يترك ويهجر قول الزور، يعني الكذب، يعني الكذب بالدرجة الأولى يدخل الكذب، ويدخل فيه شهادة الزور، وقال بعض أهل العلم يدخل فيه أيضا الغيبة والنميمة، كل هذا يدخل تحت كلمة الزور. لكن الغالب الكلمة تشمل الكذب. إذن قول الزور يعني الكذب، وخاصة الكذب الذي تقتطع به حق مسلم، تكذب فتأكل مال مسلم، هذا أشد من أن الإنسان يجلس ويكذب على فلان وفلان وهو صائم. إذن أنت لماذا صائم؟ تركت الطعام والشراب ولم تترك قوله الزور. رمضان مدرسة يا إخوان، مدرسة. قال والعمل به، الضمير في به يعني الضمير الهاء يعود على الزور، أي العمل بمقتضى الزور، العمل بمقتضاه يعني بمقتضى الزور. من لم يترك هذا المنكر، هذا الكذب، هذا الزور، لم يترك الغيبة، لم يترك النميمة، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. ليس معناه أن من لا يترك الكذب نقول أنت لا تصوم، هذا خطأ، ليس هذا معنى الحديث. لذلك بعض الناس يأتي للشخص يصلي مثلا في البيت أو يصلي ويتكاسل، يقول أنت ليش صايم؟ لما أنت تصلي في البيت لا تصوم، هذا غلط. إذن ليس المراد أن يدع طعامه وشرابه، يعني ليس أن نأمره بأن يترك الصيام، ليس هذا معناه. المعنى التحذير من قول الزور، والزجر بشدة من قول الزور. كأنك تقول له إيش فائدة الصيام وأنت يعني لا تترك الزور والنميمة والكذب. وأضرب لكم مثال، ابنك لا يذاكر، لا يكتب الواجبات، ويذهب للمدرسة حامل حقيبته طالع وداخل المنزل يضع حقيبته. تقول له أنت يا ابني ليش تذهب للمدرسة وأنت لا تذاكر ولا تكتب الواجبات؟ هل تقول له لا تروح؟ لا طبعا، لو إذا لم يذهب ستأتي العقوبة، ولكن كأن تقول له ما فائدة ذهابك إذن؟ فالله عز وجل لا يحتاج إلى جوعنا وعطشنا، هو غني سبحانه، هذا العمل لنا نحن الذين نستفيد، عباداتنا لا تزيد في عظمته شيئا، وتكاسلنا وتقصيرنا لا ينقص من عظمته وقدرته شيئا، إنما هي أعمالنا يحصيها لنا سبحانه. طيب، واحد يقول الكذب إذا الإنسان لم يكن صائما يجوز؟ لا، لا يجوز، أنت صائم أو مفطر. طيب لماذا إذا نبه عليه في الصوم؟ خارج الصوم لا يجوز الكذب، المفطر لا يجوز لأن يكذب أو يقول قول الزور أو يشهد شهادة زور أو يغتاب، لكن ذكر هذا في الصوم لينبه على أمرين مهمين. الأول زيادة قبح هذه المعاصي في الصوم، زيادة قبح هذه المعاصي في الصوم، هي معاصي لكن تزداد قبحا والإنسان صائم، لأن المفروض الصوم يزجرك عن هذه. أما قلنا في أول الجلسات الصوم جنة، جنة وقاية، المفروض وقاية، إذن أنت لم تستفد من الصوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لينبه على أمرين، زيادة قبح هذه المعاصي في الصوم، والثاني لكي تبحث عن سلامة الصوم وأن تبعد الصوم عن هذه الأمور التي تخدش الصوم. إذن العلة الثانية أو الأمر الثاني البحث عن سلامة الصوم وعلى سلامة الصوم وأن تبعد الصيام عن هذه الأمور التي تخدش الصوم، فتعرف أن الصوم الكامل يكون بالسلامة من هذه الأمور أن تجرد من الكذب والغش والنميمة وقول الزور واوا والكذب، يعني معناه ليس الغاية من الصوم الجوع والعطش، بل الغاية تهذيب النفس وتربية النفس على الخير والحق، والغاية كسر الشهوات التي تقود الإنسان إلى ما يضره، الشهوات المحرمة، وانقياد النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة، هذا هو الغاية. فإذا لم تحقق أنت هذه الغايات من الصوم فلا حاجة إذن للجوع والعطش. وآخر حديث، ثم قال البخاري رحمه الله: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يعني في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث سبق شرحناه في المجالس السابقة وبيناه بتفصيل، لكن هنا في شرح بسيط لم يكن في الدروس الماضية. من ذلك مثلا قال فلا يرفث ولا يصخب، الصخب الخصام والصياح، الصخاب اللي علي صوته، وأنت صائم لا ترفع صوتك، يعني لا تشتم وتعلي صوتك ولا تكن صخابا، هذا من عمل السفهاء. أما الإنسان العاقل المتزن لا يعلي صوته، فأنت ترى مثلا في الشارع اثنان يمر هذا على هذا يخطى عليه في السيارة فيعلي صوته وهو صائم، هذا يصخب. أو في العمل يختلف مع زميله يعلي صوته، هذا صخاب. أو في البيت يختلف الرجل مع زوجته فيعلي صوته عليها وهو صائم، أو هي تعلي صوتها عليه وهي صائمة فينسون الصيام. والرسول يقول فلا يرفث ولا يصخب، إذا علت صوتها قل لها أني صائم، يعني وانت بعد صائمة، وإذا عل الرجل صوته على أهله فلتقل له أني صائمة وليتذكر. وكذلك زميلك في العمل إذا عل صوته فقل له أني صائم وتذكر أنه هو أيضا صائم. وليس معناه أن غير الصائم يجوز له أن يعلي صوته وأن يصخب، بل لا يجوز ولا ينبغي هذا العمل، لأنه ليس من عمل يعني أهل المروءة. لكن المراد بالنهي هنا التأكيد في حالة الصوم، فيتأكد في حالة الصوم أن يجتنب الصخب والصياح والصراخ. ثم قال للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، الرواية هنا هكذا إذا أفطر فرح. الآن الحديث يذكر لنا فرحتين يفرح بهما الصائم، الأولى يقول إذا أفطر فرح، تأتي رواية أخرى عند مسلم توضحها أكثر، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بفطره، إذن خلاص هاي الفرحة الأولى وضحت متى تكون؟ يوم الفطر، يوم العيد. لكن هل يفرح لأن نفتك من رمضان؟ لا، ما ينبغي هذه النية. إذن ما هي الفرحة الأولى؟ هي فرحة مباحة، يفرح يوم العيد. الفرح المشروع هنا أن يفرح بزوال العطش والجوع والتعب، ويفرح بتمام الصوم. يعني الله أمد في عمره، كم من ناس ماتوا قبل رمضان وكم من ناس ماتوا في رمضان، فأنت أطال الله في عمرك إلى يوم العيد فأكملت الشهر، فتفرح إن الله أتم لك صوم الشهر. وكم من مريض يتمنى الصوم لا يستطيع، لا يستطيع أن يصوم، يتمنى لكن عنده أدوية، عنده سكر، عنده كذا، لا يستطيع أن يصوم، يتحسر. وإذا من الله عليك فأكملت الشهر فافرح بنعمة الله عليك بهذه النية، أنها أتممت الشهر وأكملته بعون الله لك ويسر الله لك. ولا مانع أن تفرح فرحة مباحة، إيش هي؟ أن انتهى زمن الجوع والعطش، والآن تأكل وتشرب بنعم الله وفضل، هذا ليس في بأس. لكن لا تكون الفرحة والله ارتحنا من رمضان، لا. فهمتم؟ والفرحة الثانية إذا لقي ربه فرح بصومه، هاي الفرحة الكبرى. لأن يوم القيامة وقت الجزاء والحساب يتمنى الإنسان حسنة تنقذه من النار، يبخل بها على أمه وأبيه وصاحبته والأبناء، على الكل، ما يتنازل الإنسان عن حسنة يوم القيامة. فلما يأتي عملك الصوم أمامك فيوزن لك فتؤجر عليه وتثاب، وتجد عند الله الخير من أجل عمرك الذي صمته، لا شك أنك ستشعر بالفرحة، لأنه الآن هذا العمل سينقذك إن شاء الله من النار، عندك أمل. فلما يوزن عملك يوم القيامة، يوزن الصيام، وترى أمامك الصيام وقد كتب في صحيفة أعمالك الصيام، وعشت مثلا كذا سنة، 20-30 سنة وأنت تصوم، لا شك أنها إيش؟ فرحة، فرحة كبيرة. وأنت ترى أناس يساقون إلى النار على وجوههم ويضربون وتسحبهم الملائكة، وأنت بفضل الله ربما الصوم ينقذك، فكيف راح تكون فرحتك؟ ها؟ كيف راح تكون فرحتك؟ يعني كما يقول إخوان المصريين، تسع الدنيا، صحيح؟ فرحة عظيمة راح تكون. أسأل الله أن يفرحنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على إتمام صيامه وقيام ليله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين جميع المسلمين على الصيام، وأن يفرج عنهم. اللهم فرج عن إخواننا في الشام، اللهم احقن دماءهم، والطف بضعفائهم ونسائهم وأطفالهم، وفرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل، واجعل وطننا هذا آمنا مطمئنا مستقرا سخاء رخاء، وجنبنا الفتن ومضلات الفتن والفواحش وما ظهر منها وما بطن، ومن علينا يا الله بنعمة الإيمان والأمان والرحمة يا رب العالمين، إنك الكريم العظيم. ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، عليك توكلنا، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياك إن شاء الله.